مركز تفسير للدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أضواء القرآن. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن موضوع مهم لكل مسلم، وهو موضوع فضائل القرآن الكريم. كثيرا ما نقرأ الأحاديث في فضائل سور القرآن الكريم، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ آية كذا فله كذا، ويكثر سؤال الناس عن هذه الأحاديث، هل هذا حديث صحيح، هل هذا حديث موضوع، هل هذا حديث مكذوب. ولذلك فإن حديثنا في هذه الساعة أرجو بإذن الله تعالى أن يكون مفيدا لكل من يشاهده بإذن الله تعالى، لأننا سوف نتحدث عن موضوع فضائل القرآن الكريم من حيث أصلها والأحاديث الصحيحة التي وردت فيها وأهم الكتب التي يرجع إليها المسلم، ونتناول هذه الأحاديث التي كذبت والتي وضعت وضعا في فضائل سور القرآن الكريم. حول هذا الموضوع أيها الإخوة المشاهدون، يسرني ويسعدني أن أرحب بضيفي العزيز في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن صالح الجار الله، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور عبد السلام.
أهلا وسهلا،
حياك الله وبياك.
حياكم الله الأخوة المشاهدين.
والدكتور عبد السلام بن صالح الجار الله هو أستاذ مساعد بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود، وكانت رسالته للماجستير بعنوان فضائل القرآن الكريم، وقد طبع هذا الكتاب وهو موجود في المكتبات، وهو من أجود الكتب التي تناولت هذا الموضوع، ولذلك استضفناه في هذا اللقاء. بداية دكتور عبد السلام، نريد أن نتحدث كمدخل في هذا الموضوع، مدخل فضائل القرآن الكريم. يعني ربما البعض يتوقع أننا سنبدأ نسرد الأحاديث التي وردت في فضائل القرآن الكريم ونقول هذا صحيح وهذا غير صحيح، لكن بداية يا دكتور عبد السلام، نحن كمسلمين نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله، وأنه أفضل الكتب السماوية على الإطلاق، وأنه آخر الكتب السماوية على الإطلاق، ولا شك عندنا في فضله ومكانته، ولكن نريد أن نتحدث عن موضوع فضائل القرآن الكريم. هل لأن القرآن أو لأن القرآن الكريم هو كتاب يعني كتاب المسلمين الأول، يصح أن يعني نروي فيه من الأحاديث ما ليس بصحيح؟ دعنا في البداية نبدأ بموضوع المقصود بفضائل القرآن، تعريف فضائل القرآن الكريم، حتى يكون الأخ المشاهد على بينة في هذا المدخل. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان بطبعه يحرص دائما على معرفة وعمل ما ينفعه في دينه ودنياه، فلا يقدم على أي عمل إلا وهو يرجو نفعه وثوابه، وهذه غريزة في الإنسان، والشريعة الغراء لم تهمل هذا الأمر، ولذلك شرعت الأعمال وأثابت عليها، بل وزيادة على ذلك حثت عليها وذكرت فضائلها. وفي مثال قريب لما نحن بصدده وهو فضائل القرآن، فإن المسلم يقرأ القرآن لأنه يعتقد أن له بكل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما ثبت ذلك في حديث ابن مسعود، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
الله.
ولذلك حينما يقرأ يستشعر هذا الأمر ويستشعر هذا الثواب، فيقدم على قراءة القرآن. فذكر الفضائل من أهم ما يدعو الإنسان إلى العمل، ولذلك نجد العلماء حينما صنفوا العلوم ذكروا مبادئها العشرة، وذكروا منها
فضل
ذكر فضل العلم اللي يبحثون فيه، فمن مبادئ العلوم عند العلماء ذكر فضل العلم الذي يبحثون فيه.
جميل.
أما بالنسبة للتعريف الذي تفضلتم به، فإن كلمة فضائل القرآن، أصل كلمة الفضائل ترجع إلى الأصل اللغوي فضل، وهو حيثما تصرف وجاء في اللغة العربية فإنه يدل على الزيادة، ولذلك شواهد كثيرة. لكن في القرآن الكريم وردت هذه المادة وما تصرف منها في 104 مواضع في 32 سورة، وجاء الفضل، لفظ الفضل في القرآن في نحو 20 موضع، وذكر أصحاب الوجوه والنظائر وذكروا معانيها، وهذه المعاني 20 كلها ترجع إلى شيء محمود، يعني لم يرد الفضل في القرآن إلا بشيء محمود، مثل إتيانه بمعنى الجنة، وإتيانه بمعنى الرزق في الدنيا، وإتيانه بمعنى
ذلك فضل الله.
نعم. نعم، ذلك الفضل من الله، إلى آخر من الآيات التي ذكرت هذا الأمر. أما بالنسبة لتعريف فضائل القرآن، وهذه في الحقيقة يعني التعريف الاصطلاحي لا بد من معرفته وإدراكه، لأنه سوف نحتاجه إن شاء الله إذا دخلنا في الموضوع، لأنه يحدد لنا المقصود تماما بفضائل القرآن. ففضائل القرآن من حيث المعنى الاصطلاحي تعني بيان شرف القرآن ومزاياه، وما أعد لصاحب القرآن من الثواب والأجر الديني والدنيوي. ومن هذا التعريف ندرك أن فضائل القرآن تعني أمرين: الأمر الأول بيان المزية والشرف
للقرآن نفسه
أو ما يتعلق به، بيان المزية والشرف، وهذا يرد في القرآن كثيرا، ومن ذلك ألف بعض العلماء حديث القرآن عن القرآن. فذكر المزية والشرف بحد ذاتها هذا يعد فضيلة، وهذا القرآن مليء بذلك، وأيضا السنة وردت بهذا الشيء. النوع الثاني وهو المشهور بين الناس أنه إذا ذكرت الفضائل فيراد بها الأجر والثواب، وهذا الأجر قد يكون ديني وقد يكون دنيوي وقد يكون أخروي. فمثلا آية الكرسي ورد في فضلها عدة أحاديث، لكن في فضلها ثواب دنيوي، مثل حديث أبي هريرة اللي ورد في صحيح البخاري في قصته مع
الشيطان.
وفي نهاية الحديث قال الشيطان لأبي هريرة، قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره أبو هريرة بذلك، قال: أما إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من كنت تحدث؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال الشيطان. الشاهد من هذا أن آية الكرسي فيها أجر دنيوي، مع أن الإنسان حينما يقرأها مخلصا مريدا الأجر من الله فهي تحفظه في الدنيا، وقد يكون الأجر أخروي، وهذا أيضا كثير. ويمكن أبرز مثال لذلك ما ورد في فضل قل هو الله أحد، ورد أنها تعدل
ثلث القرآن،
وهذا الثلث كما ذكره العلماء أي في الأجر والثواب.
جميل.
هذا المفهوم لفضائل القرآن ينبغي أن يدرك بأنه يراد به المزية والشرف، ويراد به الأجر والثواب. الثواب قد يكون دنيوي
وقد يكون أخروي.
جميل. هذا بالنسبة
جميل جدا، هذا يعني تعريف واضح جدا. طيب، هل يمكن أن نتحدث دكتور عبد السلام عن أنواع لفضائل القرآن الكريم؟ هل يمكن تقسيمها إلى أنواع؟
نعم، لأن لما نبحث في ما بوبه العلماء في فضائل القرآن نجد أبواب كثيرة جدا. ولتقريب هذه الأنواع وهذه الأبواب للناس ممكن نقسمها إلى 8 أقسام رئيسة.
جميل.
فمن هذه الأقسام الرئيسة ما ذكر في فضائل القرآن نفسه من حيث هو، وهذا اللي ورد القرآن فيه ذلك،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
أول ما نقرأ في القرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
جميل.
ونحوها من الآيات. فهذا نوع وهو ذكر القرآن وفضله في نفسه. النوع الثاني فضل أهله وحملته.
أيوة.
وهذا أيضا ورد فيه آيات وأحاديث، من أبرز الأحاديث في ذلك حديث عمر في الصحيح حينما ولى أو قابل والي مكة وسأل من وليت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال وليت على أهل الوادي رجلا من أهل
من الموالي.
قال أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالسنن. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين.
رواه الإمام مسلم.
صحيح. نعم. هذا بالنسبة لفضائل القرآن من حيث هو، ثم فضائل أهله، ثم فضل تلاوته وقراءته. وهذا أيضا لما نبحث فيه نجد فيه آيات ونجد فيه أحاديث صحيحة. من الآيات إن الذين يتلون كتاب الله ويقيم الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة. وأيضا ورد في فضل قراءته أحاديث. من أيضا الأنواع الرئيسة
ومن الحديث الذي ذكرت في بداية حديثك، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة لا أقول ألف لام ميم.
نعم.
هذا من يعني أشهر الأحاديث.
نعم. ورد فيها حديث أخرى مثل في صحيح مسلم يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان
أو العقيق
فيأتي بناقتين كومايوين يعني سمينتين. قالوا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم
آية
أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا بالنسبة لفضل تلاوته. أيضا فضل استماعه قال جل وعلا،
هذا النوع الرابع،
هذا النوع الرابع فضل الاستماع. قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الفضيلة نزول الرحمة. النوع الخامس فضل تعلمه وتعليمه، وهذا ورد في حديث عثمان في الصحيح
خيركم
من تعلم القرآن وعلمه. وهذه فيها النوع الأول اللي ذكرناه في التعريف وهو المزية والشرف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس أو أن خير الناس
من اشتغل به،
من تعلم القرآن أو علمه. النوع السادس هو فضل كتابته وما يتعلق بذلك من المصحف. ويمكن أبرز ما نذكره في وين كان العلماء يذكرون في هذا أبواب وأكثرها فيه ضعف، لكن من أبرزها ما ورد في صحيح مسلم من النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى قال لئلا يناله العدو. هذا ذكر بعض العلماء مثل أبو عبيد وغيره في
يعني إشارة إلى العناية بالمصحف وعدم تعريض الإهانة.
وهذا من إظهار شرف المصحف وعلو قدره أن لا يذهب به إلى أرض العدو لئلا يهان. النوع السابع وهو الفضاء المتعلقة بالسور، والنوع الثامن الفضاء المتعلقة بالآيات.
الآيات.
ويعد هذا النوع الثامن والذي قبله وهو فضائل السور من أوسع أبواب فضائل وأنواع فضائل القرآن.
وصنفت فيه مصنفات
خاصة، بل صنف في جزئياتها كتب، يعني مثل من ألف في فضل قل هو الله أحد، من ألف في فضل الفاتحة، من ألف في فضل آية الكرسي بالنسبة للآيات. وإذا تأملنا الأحاديث اللي وردت في فضائل السور والآيات نجد بعضها يذكر آيات يعني آيات مجتمعة، وفي بعضها لا آية بانفراد مثل آية الكرسي، وذكرنا حديث أبي هريرة، وفيها أيضا حديث أبي بن كعب في الصحيح المشهور يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال ليهنك العلم
يا أبا المنذر.
جميل. ليهنك العلم أبا المنذر. السور نفس الطريقة، في يأتي فضائل لسور مجتمعة مثل ما ورد في فضل الزهراوين. قال اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، وهذا ورد في صحيح مسلم.
صحيح.
وقد يأتي سورة لوحدها، وذكرنا وسوف يرد إن شاء الله معنا إن شاء الله في فضائل السور أحاديث كثيرة إن شاء الله.
جميل.
فتح الله
عليك. بقي نقطة لو تفضلتم.
إذن أنت الآن سردت لنا ثمانية أنواع من أنواع فضائل القرآن.
هذه أنواع رئيسية.
رئيسية نعم.
وممكن يدخل تحتها أنواع كثيرة بغض النظر يعني عن صحة ما ورد فيها.
نعم نعم. وهذه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله.
نعم. المقصود ترتيب الموضوع. في أيضا أنواع استقلت يعني صارت أنواع من علوم القرآن وإلا هي في الأصل تدخل تحت فضائل القرآن مثل خصائص القرآن مثل خواص القرآن. هذه أنواع استقلت بمؤلفاتها وبتعريفها وبأحكامها وكذا فصارت نوع مستقل من أنواع علوم.
يعني المقصود بالخصائص أو الخواص هي المزايا التي انفرد القرآن بها دون الكتب السماوية.
هذا بالنسبة للخصائص هي المزايا.
أما الخواص فهي
يعني
مثل ماذا؟
يعني تأثير القرآن. تأثير مثل ما ذكر في آية الكرسي أنها سبب للحفظ.
نعم.
من خواصها فهو أثر القرآن في حفظ الإنسان أو في انتفاعه دنيويا أو في شفائه أو نحو ذلك.
جميل. كان فيها بحث قيم حقيقة للدكتور صالح الصنيع بعنوان أثر القرآن الكريم في الصحة النفسية، وكان بحث ميداني أجراه على عدد من طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فاتصلت عليه الليلة كنت أريد أن يداخل معنا في هذا اللقاء، فقال والله أنا في خارج السعودية يبدو لي الساعة الخامسة فجرا، فقلت أنا آسف أني أزعجتك في هذا الوقت.
لا وفعلا الموضوع لا. هذا هو في خواص القرآن.
هو في خواص القرآن بالضبط. نعم. طيب دعنا دكتور عبد السلام ننتقل إلى محور آخر وهو مسألة اهتمام العلماء رحمهم الله بموضوع فضائل القرآن الكريم. كما قدمت في حديثك أنهم حتى في حديثهم عن العلوم جملة يقدمون دائما فضل هذا العلم.
نعم.
حتى يكون في هذا تشجيع للباحث وللطالب أنه يطلب هذا العلم. الآن عندما نتحدث عن فضائل القرآن الكريم والمشاهد الكريم يعني يستمع إلى هذا الكلام، يعني نريد أنه يعني يكون يستفيد من لقائنا هذا في مسألة كيف يأخذ مسألة فضائل القرآن، من وين يأخذها؟ لأن بعض الناس يجد مكتوب على ظهر التقويم مثلا كلام في فضائل القرآن، يجد في الجرائد، يجد في المجلات، ربما الآن الناس يتناقلونه برسائل الجوال دكتور عبد السلام، ويقول معك أمانة أنك تنقل هذه الرسالة، من قرأ سورة كذا فله 70 بيت في الجنة وكل بيت فيه 70 حورية وكل حورية عليها 70 مدري إيش. نحن نريد أن نتحدث عن اهتمام العلماء بفضائل القرآن وكيف نعرف الصحيح من غير الصحيح في هذا الموضوع.
نعم. بالنسبة للنقطة الأولى وهي اهتمام العلماء بفضائل القرآن، فإن العلماء اهتموا بفضائل القرآن وهذا يعني هو شرف لكل مسلم
لا شك
أن يتصل بكتاب الله ويدعو الناس ويحث الناس على قراءته وتلاوته وحفظه وتعلمه وتعليمه وتفسيره إلى آخره مما يتعلق بكتاب الله. لكن حينما نقرأ في تراجم العلماء نجدهم أولوا هذا الفن صح التعبير وهو فضائل القرآن أولوا عناية كبيرة من وجوه. الوجه الأول أنهم ألفوا فيه قديما، يعني التأليف في فضائل القرآن يعد من العلوم التي بكر التأليف فيها، حتى إن يعني من الطريف في ذلك وإن كان هذا الأمر لا يصح لكن من الطريف في ذلك أنه نسب لأبي بن كعب كتاب في فضائل القرآن
وهو صحابي طبعا
وهو صحابي ولا تصح النسبة، ذكر ابن النديم لكن نسبة إليه ليست صحيحة، والأظهر والله أعلم أن ابن النديم أو غيره رأى حديث أبي أو رأى جمع طرق في ورقات أو في مصنف فظن أن أبي هو الذي قام بتأليفه، مع أنه عرف أن الصحابة لم يؤلفوا. أيضا أبي من متقدميهم فقد توفي في السنة 19، فيبعد يعني أن يؤلف هذا
الكتاب.
لكن بعده أتى من ألف ممن ذكر عنه الشافعي، وأيضا النسبة إلى الشافعي لا تصح لأنه لم يثبت، ذكرها بعض المتأخرين، لكن المتقدمين ممن عنوا بترجمة الشافعي رحمه الله تعالى لم يذكروا أن له كتاب
في هذا الموضوع
في فضائل القرآن.
من هو أقدم من صنف في فضائل القرآن بشكل مستقل دكتور عبد السلام؟
أقدم من صنف على ما ذكره العلماء محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة 207
صاحب المغازي.
صاحب المغازي. وبعده عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف له كتاب في فضائل القرآن. لكن أقدم وثيقة وصلت إلينا مطبوعة متداولة هي كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام،
وهو من أجودها
وهو من أجوده وأيضا تقدم لأنه توفي سنة 224.
نعم قديم صح.
نعم وهو من أقران الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يعظمه ويجله. وأيضا كتابه أقدم الكتب التي طبعت في فضائل القرآن.
جميل جميل.
فقد نشره المستشرقون
قديم.
قديما في مجلة إسلامايكا. وأيضا هو من الكتب الشمولية في فضائل القرآن.
ما هي أجود طبعاتها دكتور عبد السلام؟ يعني
من أجود طبعاتها طبعة الخياطي.
أيوة.
وهي يبدو لأنها رسالة علمية في المغرب.
دكتور أحمد الخياطي.
رسالة علمية في مجلدين ويبدو لأنها رسالة دكتوراه.
نعم رسالة يعني وأنت صادق ماجستير.
أو ماجستير.
رسالة ماجستير نعم.
إيه. هذه من أجود الطبعات ولها طبعات كثيرة. فهو يعد من الكتب الشمولية في فضائل القرآن. طبعا هو ليس خاص بفضائل القرآن لكنه أولى لأن عنوان الكتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه. ذكر من آداب وذكر ما يتعلق بنزول القرآن ونزوله على سبعة أحرف ونحو ذلك. لكنه أولى أيضا فضائل القرآن عناية ظاهرة.
جميل. هذا بالنسبة طيب نعود إلى عناية العلماء به. عناية العلماء كيف يمكن أن نتحدث عن عناية العلماء بالتصنيف في فضائل القرآن الكريم خاصة في البدايات؟ هل كانت أفردت فضائل القرآن بمصنفات مستقلة من أول الأمر مثل كما صنع أبو عبيد القاسم بن سلام مثلا، أم أنه سبقه مثلا بعض المحدثين فجعلوا أبوابا خاصة في كتب الحديث لفضائل القرآن؟
هو في الحقيقة أن تزامن تزامن كلا الأمرين. فأصحاب الحديث تحدثوا عن فضائل القرآن، وهناك من العلماء من أفردها مثل من ذكرنا الواقدي وأبو الرزاق وأبو عبيد وغيرهم من المتقدمين. وأيضا علماء الحديث وسوف يأتي له إن شاء الله محور أيضا أولوا فضائل القرآن. أيضا المفسرين المفسرون تكلموا عن فضائل القرآن. لكن هنا نقطة من باهتمام العلماء، نجد أن أجلة العلماء وكبار العلماء أفردوا فضائل القرآن بمصنفات، يعني من أبي عبيد مرورا بالإمام أحمد، وقد ذكر أن له كتاب في فضائل القرآن ونقل عنه ابن عبد الهادي وهو من المتأخرين ونص على كلمة كتاب. لكن الكتاب فضائل القرآن لم يصل إلينا لحد الآن. مثلا عندك في المرور بن تيمية
ابن كثير
البر ابن كثير ابن القيم ابن رجب ابن حجر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. فكبار العلماء ألفوا في فضائل القرآن، وهذا يؤكد ما ذكرناه في بداية الحديث من أهمية هذا الموضوع وأهمية تناوله، لأنه يهم شريحة كبيرة من المجتمع ولأن له أثر كبير في حث الناس وإقبالهم على كتاب الله عز وجل.
جميل.
أيضا المصنفات في فضائل القرآن كثيرة، وإذا نظرناها بالاصطلاح اللي ذكرناه في أنواعه الثمانية ممكن المؤلفات تزيد على 200 مصنف
ما شاء الله. هذا كبير. طيب بالنسبة للمحدثين دكتور عبد السلام، وما دام جاء ذكر المحدثين، من هو أبرز من كتب في فضائل القرآن بابا يعني يمكن أن يرجع إليه ويستفيد منه المشاهد الكريم والباحث؟
طبعا الكتب الستة كلها تناولت فضائل الموضوع. القرآن
في أبواب محددة
في أبواب محددة لا شك، لأن ما ننظر إلى مثل الكتب الحديثية التي ألفت على المسانيد، لأن هؤلاء ينظرون إلى الرجال، لكن ننظر إلى المصنفات والجوامع والسنن التي تبوب على الموضوعات.
أيوة.
فالكتب الستة وهي صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلها تناولت
فضائل القرآن.
فضائل القرآن، لكن من أبرزهم ومن أكثرهم تناول الإمام البخاري عليه رحمة الله والترمذي، فقد خص فضائل القرآن بكتاب مستقل.
أيوة.
ويعد البخاري وهو شيخ المحدثين أبرز من كتب في هذا الموضوع ووضع له كتاب مستقل، وضعه بعد التفسير وبوب فيه 37 باب
ما شاء الله،
وذكر فيها أكثر من 100 حديث وتناول
كثيرة والله.
إيه وتناول فيه فضائل السور، ذكر تقريبا 7 سور، فهو يعد. ولذلك ابن كثير اعتمد على كتاب البخاري لما كتب
فضائل القرآن،
اي لما كتب فضائل القرآن وهو يعد مقدمة لتفسيره، اعتمد على صحيح البخاري تماما سوى ما يتعلق بفضائل السور لأنه سوف يتكلم عنها في ثنايا التفسير فاستبعدها. أيوة. وإلا هو اعتمد على صبر. وذكر هو ذكر هذا الأمر في كتابه فضائل القرآن.
هو بمناسبة ذكر ابن كثير دكتور عبد السلام، أحيانا تجد في بعض الطبعات تجد فضائل القرآن في مقدمة تفسير ابن كثير، وفي بعضها في آخر الكتاب، يعني وش الصحيح فيها؟ أو وش
هو ابن كثير ألف كتابه التفسير على مراحل، وكان يخرج نسخ، فأول ما قام بتأليفه وضع في النهاية اقتداء بالبخاري، لأن البخاري وضع كتاب الفضائل بعد التفسير. قال ابن كثير معللا صنيع البخاري، قال لأنه رأى أن التفسير أهم.
أيوة.
وعلى هذا جرى بعض المفسرين وسوف يأتي الحديث عنهم إن شاء الله، فوضعوا الفضائل في نهاية السور، فضائل السور في نهاية السور. فابن كثير تبع البخاري في هذا، لكن لما أخرج كتابه مرة أخرى وضعه في المقدمة ونص على ذلك، وقال في كتاب فضائل القرآن، طبعا هو يعد مقدمة للتفسير، قال إن البخاري ذكر فضائل القرآن بعد التفسير ونحن قدمناه.
جيد.
إيه. وقال إن البخاري وضعه بعد التفسير لأنه رأى أن التفسير أهم، لكن نحن قدمناه. فآخر الأمرين من ابن كثير
تقديمه
على
التفسير. وكان هذا هو المنطقي والله أعلم، أنه يقدم الفضائل على التفسير.
نعم، لأنه يحث.
نعم،
للمقصود الحث على
تقبل على التفسير. نعم. وأنت يعني تدرك أهمية هذه الفضائل. نعود إلى المحدثين واهتمامهم. قلت ذكرت الإمام البخاري، ماذا عن الإمام مسلم وما في صحيح؟
الإمام مسلم من المعروف أنه لم يبوب وإنما وضع كتب.
أيوة.
لكن إذا نظرت وتأملت في صحيحه وجدته يجمع،
وضع في باب. نعم. صلاة كتاب صلاة يجمع. المسافرين.
أي نعم، يجمع الفضائل مع بعض. فجاء النووي أو من قبله وبوبوا لهذه الأحاديث، ولذلك هو ذكر مثل البخاري فضائل سبع سور، وذكر بعض الأحاديث المتعلقة بقراءة القرآن وشفاعته لأهله.
جميل.
التبويب أتى ممن بعده.
جميل.
الترمذي يعد قريب للبخاري من حيث التبويب وكثرتها، لكنه زاد في فضائل السور، فوصلت عنده تقريبا السور إلى 20 سورة ذكر فضائل،
أفردها بفضائلها يعني.
نعم نعم، ذكر فضائلها ويبوب، لأنه ذكر اسم كتاب أبواب ثواب القرآن. ثم أخذ يفصل.
جميل. إيه؟ طيب ماذا عن كتب التفسير وإرادها للفضائل؟
أيضا طبعا كتب التفسير لها
عناية، هل تميزت يعني شيء منها؟
لها عناية أكبر بفضائل القرآن، لأن فضائل القرآن ألصق بالتفسير.
نعم.
ألصق بالتفسير. لكن لما نقرأ في كتب التفسير نلاحظ أنهم يهتمون بنوعين. النوع الأول ما يتعلق بفضل التفسير، النوع الثاني ما يتعلق بفضائل السور والآيات.
أيوة.
هذه الأنواع في الغالب التي يهتم بها المفسرون. أما ما يتعلق بفضل التفسير والحث عليه فغالبا يذكرونه في المقدمة.
في المقدمة. نعم.
بل إن بعض المفسرين اقتصر في الحديث على فضل التفسير، يعني في مقدمته لم يذكر إلا فضل التفسير. أما فضائل السور
يتركها حتى تأتي إلى السورة.
نعم. وبعضهم جعلها في المقدمة، مثل ابن جزي الكلبي عقد فصل في التسهيل لفضائل السور، فذكر فضائل تقريبا 20 سورة، وذكر أنه سوف يكتفي بها.
أيوة. جميل.
وفعلا وفى بما قال، يمكن ذكر في سورة الإخلاص لما جاء إلى تفسيرها ذكر فضلها، لكنه ذكرها في المقدمة. ذكرها.
جميل.
في المقدمة. أيضا نجد المفسرين بين مقل ومكثر فيما يتعلق بفضائل السور، فبعضهم لم يترك ولا سورة إلا وذكر فيها فضل،
سواء كان حديثا صحيحا أو غير صحيح
أو كان ضعيفا، وبعضهم لا اقتصر على الموضوع كما سنشير إليه إن شاء الله في قضية الوضع.
نعم.
وبعضهم لا، كان مقل جدا، يعني منهم ابن العربي صاحب أحكام القرآن عليه رحمة الله، فإنه اختصر الموضوع جدا، ولذلك أكد أنه لم يصح في فضائل سور القرآن إلا قليل، وقال ما إنه مما ينبغي أن تعلموا وتحصلوا وتدخروا، أنه لم يصح في فضائل السور إلا الفاتحة وآل عمران والبقرة والملك والإخلاص، وباقيها ليس بالصحيح. وسوف إن شاء الله نشير إلى هذه بتوسع حينما نأتي للوضع.
جميل.
في فضائل القرآن. في بعض المفسرين كانوا بين هؤلاء
وبين هؤلاء
وأولئك، يعني لا هم اللي اختصروا اختصار ابن العربي، ولا هم اللي توسعوا توسع مثلا الثعلبي
والنقاش مثلا
والنقاش والبيضاوي والزمخشري وغيرهم اللي ما تركوا سورة إلا وذكروا لها فضيلة. أيوة. يعني من أجل هؤلاء ابن كثير عليه رحمة الله، فإنه يذكر في فضائل السور ويعلق على الأحاديث، طبعا هو ذكرها في ثنايا السور. أيضا منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ومنهم الشوكاني في فتح القدير. ولما تجمع هؤلاء الثلاثة وتجمع السور التي ذكروا فضيلتها، من الممكن أن تصل إلى 50 سورة
من 114، يعني من 114
قرابة النصف. لكن ليس معنى أن كل ما ذكروا صحيح، لكنهم لم يبالغوا في الإقلال ولم يبالغوا في الكثرة، وإنما كانوا وسطا بين هؤلاء وأولئك.
جميل. نأتي إلى كتب، يعني خطر على بالي وأنت تتحدث دكتور عبد السلام، كتب علوم القرآن التي يعني أفردت لموضوع علوم القرآن، مثل الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، البرهان في علوم القرآن للزركشي، الزيادة والإحسان لابن عقيلة. هل أفردت موضوع فضائل القرآن بشكل بباب مستقل أو بنوع مستقل؟
نعم. يعني مثلا عندك الزركشي في البرهان أفرد لفضائل القرآن نوعين.
أيوة.
فذكر أولا نوع في فضائل القرآن
بهذا العنوان فضائل القرآن،
نعم، ونوع في أفضل القرآن. هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟
هذه مسألة لعلنا نشير إليها إن شاء الله،
هذه مسألة بحثها العلماء. لكن حينما يتحدث مثلا الزركشي عن فضائل القرآن تجد كلامه كلام منهجي، فيذكر مثلا المصنفات، يذكر مثلا كثرة الوضع في فضائل القرآن، يذكر مثلا عادة المفسرين في ذكر الفضائل اللي أشرنا إليها، وأنهم يذكرون فضائل السور، هل يذكرونها في بداية السورة ولا في نهايتها، فيفصل في القضايا المنهجية.
جميل.
ولم يسرد فضائل السور بخلاف السيوطي لما جاء بعده. أيه. ذكر ما ذكره الزركشي
كمقدمات
نعم كتأصيل وبيان منهج، لكنه في فصل عقد فصل لفضائل السور، فذكر فضائل تقريبا 20 سورة، ذكر فضائل 20 سورة. ممن استطرد من ألفوا، إذا صح التعبير، أنه من كتب علوم القرآن علم الدين السخاوي في كتاب جمال القرآن، عقد كتاب كامل في فضائل القرآن وسرد يعني طريقة على الطريقة الحديثية في سرد
الفضائل. جميل جدا.
فيه يا شيخ لو كرمت، هنا فيه كتب علوم القرآن المفردة في فن خاص، وهذه أيضا لم تغفل فضائل القرآن.
جميل.
يعني مثلا نوع الناسخ والمنسوخ، تجد لما يؤلف مثل أبو عبيد القاسم بن سلام ألف في الناسخ والمنسوخ، وضع في المقدمة في فضل معرفة الناسخ والمنسوخ.
وهذا يعتبر من فضائل القرآن،
وهذه تعد من فضائل القرآن، هي في الجزئية من جزئيات يعني فضائل علوم القرآن مثلا.
صحيح.
أيضا مثلها ابن الجوزي، وأيضا أبو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ، كلهم عقدوا فصول في المقدمة لفضائل القرآن. لكن ممن يعني من أهم المصنفين في علوم القرآن المفردة اللي اعتنوا بفضائل القرآن أصحاب القراءات.
أيوة.
فالذين صنفوا في القراءات نجدهم اعتنوا بفضائل القرآن عناية أكبر من غيره.
كيف يعني؟ من أي ناحية؟
من ناحية عقد فصول وأبواب في المقدمة لفضائل القرآن. وهذا أمر مشاهد في كتب القراءات والتجويد. جميل. لذلك نجد بعض كتب التجويد المعاصرة طبعت مع فضائل القرآن.
صحيح فعلا. أو يقدم بمقدمة طويلة في فضائل القرآن.
نعم، يبوب لفضائل القرآن وينوع فيه.
فتح الله عليك دكتور عبد السلام. لعلنا ننتقل الآن للمحور الثالث من محاور حديثنا، ولعلنا أيضا نأخذ الاتصال مع الدكتور أحمد فارس السلوم إن شاء الله. المحور الثالث نريد أن نتحدث عن الوضع في القرآن، في فضائل القرآن الكريم. وأحيانا عندما نتحدث عن الوضع للمشاهدين يعني ربما لا يفهم بعضهم ما المقصود بالوضع، يعني فقبل أن ندخل فيه، ما المقصود بالوضع في فضائل القرآن؟ يعني ماذا نقصد به دكتور عبد السلام؟
طبعا الوضع في اللغة هو الحط، والحديث الموضوع معناه الحديث الساقط،
يعني المكذوب
يعني قد نزلت درجته. والمراد به في الاصطلاح يعني المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
يعني هذا هو تعريف
الحديث الموضوع.
نعم. ويدخل فيه الموضوعات في فضائل القرآن، الأحاديث المختلقة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن وما يتعلق به.
يا سلام، جميل. يعني هي أحاديث باطلة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز روايتها ولا ولا نقلها. كثرة الوضع يا دكتور عبد السلام، وهذا كثيرا ما نسأل عنه، وأكثر أسئلة الناس، حتى أني راجعت بعض كتب الأسئلة والفتاوى التي ترد للعلماء في خاصة ما يتعلق بالقرآن الكريم، تجد أن كثيرا من الأسئلة تدور حول فضائل السور وفضائل القرآن. من قرأ سورة كذا عند الميت، من قرأ سورة كذا حين يمسي، من قرأ سورة كذا عند مريض، من قرأ سورة كذا عند المرأة الحامل، يعني من هذا القبيل، فتكثر أسئلة الناس عنها. وللأسف الشديد دكتور عبد السلام، الآن أصبحت تتناقل هذه الأحاديث بواسطة رسائل الجوال وواسطة رسائل الإيميل دون التثبت ودون معرفة هل هي أحاديث صحيحة، هل يجوز روايتها وما يجوز روايتها. فلعلك يعني توضح هذه المسألة للإخوة المشاهدين الآن.
نعم، وما ذكرتمه يعني يؤكد أن القضية قضية حية، يعني قضية معاصرة، ليست هي أحاديث اختلقها ناس في القرن الثاني ولا القرن الأول.
ما زالت مستمرة،
لا زالت مستمرة وتروى ولا يعلم حالها، وتنتشر في رسائل الجوال، ومذكورة في بعض الكتب بصيغة الجزم وبدون عزو ولا بيان حال.
نعم، ويأخذها الناس ثقة في هؤلاء العلماء.
هذا يؤكد أن القضية حية.
يعني أستاذنا دكتور عبد السلام، معنا على الهاتف زميلنا الدكتور أحمد بن فارس السلوم، حياكم الله دكتور أحمد.
الله يحييكم ويبارك فيكم.
أهلا وسهلا بك الأستاذ دكتور أحمد فارس السلوم، هو أستاذ مساعد بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية ومتخصص في الدراسات القرآنية، حياكم الله دكتور أحمد. نحن دكتور أحمد الآن دخلنا في محور ونحن نتحدث عن فضائل القرآن الكريم مع ضيفنا الدكتور عبد السلام الجار الله، ووقف بنا الحديث عند الوضع في أحاديث فضائل القرآن الكريم، وأنت بصفتك حققت كتاب فضائل القرآن الكريم للمستغفري رحمه الله. بداية أولا، قيمة هذا الكتاب يا دكتور أحمد، كتاب فضائل القرآن للمستغفري، ثم نسألك عن ما اشتمل عليه من الأحاديث التي يعني الواهية والضعيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر لك أخي على هذه الاستضافة ولزميل الدكتور عبد السلام هذه الفوائد النفيسة التي استفدناها منه. حقيقة كتاب الحافظ المستغفري هو من كتب الحديث المسندة، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، توفي سنة 432، وكان الحافظ المستغفري يقصد من تأليف هذا الكتاب الجمع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حاول أن يجمع يعني ما استطاع روايته على شرطه طبعا بالإسناد، هذا هو شرطه الوحيد، أن يروي حديث مسندة سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو حتى موضوعة. حتى إنه أفرد لهذا المجلس المشهور بمجلس أبي بن كعب رضي الله عنه، أفرد له بابا، وهذا المجلس من اتفق أهل العلم على أنه موضوع. القصد أن الحافظ المستغفري قصد الجمع، ولذلك قيمة هذا الكتاب في المادة الحديثية التي جمعها، والتي ربما أحيانا لا نجد يعني بعض الأحاديث إلا في هذا الكتاب. طبعا هو لم يخصصه فقط في كتاب للفضائل القرآن، إنما كان شأنه في ذلك شأن المؤلفين كأبي عبيد وغيره، فإنه عقد أبوابا يعني من أبواب سجدات القرآن، أبواب آداب القرآن، آداب تلاوة القرآن، أبواب لقراء الصحابة وما شابه، فكان كتابه حقيقة جامعا. ولكن هذا الهنا التي فيه، وهذا شيء أخذ عليه في سيرته، أنه يذكر الأحاديث الضعيفة دون أن يبين، لذلك حرصت في تحقيقي وتخريجي لهذا الكتاب يعني أن أبذل الجهد في بيان هذه الأحاديث، وهو بشكل عام بنظري أنا أنه من أشمل الكتب التي أشمل الكتب المسندة التي اعتنت بجمع أحاديث فضائل القرآن. ربما يقابله من الكتب غير المسندة كتاب الغافقي، فضائل القرآن الغافقي، أيضا نستطيع أن نعده من أوسع الكتب، لكنه كتاب ليس بمسند.
نحن دكتور، طيب دكتور أحمد، نحن كنا في نقاش مع دكتور عبد السلام قبل قليل، ما هي أفضل كتب فضائل القرآن بدءا من أبي عبيد القاسم بن سلام برأيك، ومرورا بالمستغفري حتى اليوم؟
يعني. أبو عبيد رحمه الله هو من مهد الطريق في التأليف في فضائل القرآن مفردا، ولذلك نجد الأئمة الكبار بما فيهم المستغفري سلكوا جادته، بل اتبعوه حتى أحيانا في بعض الأبواب أخذوها بحالها، يعني الترجمة التي يترجم بها أبو عبيد يأخذ هذه الترجمة ويبنوا عليها. فيعتبر يعني بنظري من المتقدمين، الطبقة الأولى اللي وصلتنا كتبهم، أبو عبيد متقدم وسابق في هذا الباب، ومن الطبقة الوسطى من المؤلفين، لكن نعتبرها هي الطبقة الأخيرة من المؤلفين المسندين ربما يكون المستغفري، لأن هناك كتاب لأبي ذر الهروي وهو إمام كبير جامع ذو رحلة واسعة، لكن هذا الكتاب لم يصلنا، وقد وصف هذا الكتاب بأنه حافل. أيضا هناك كتاب للإمام الكبير ابن أبي داود سماه أعمال الجوارح أو اسم قريب من هذا، أيضا هذا الكتاب لم يصلنا، ولو وصلنا أظن أننا سنجد فيه يعني مادة علمية كبيرة. لكن بحسب الكتب المطبوعة الآن، الكتب المسندة، قصب السبق من المتقدمين يعطى لأبي عبيد، ومن المتأخرين منهم طبعا هو تأخر نسبي للحافظ جعفر المستغفري.
طيب والمتأخرين من العلماء
تقصد ممن يعني لم يكتب أحاديث مسندة ممن
من صنف مطلقا في فضائل القرآن مثل ابن حجر ابن كثير ومن بعدهم؟
طبعا يعني هذه الكتب كلها فيها فوائد نفيسة، في بعضها يعني من الفوائد ما لا نجده في البعض الآخر، ولكن حقيقة أنا معجب بكتاب، وإن كان هذا يعني بين قوسين، بكتاب تخريج الحافظ الزيلعي لأحاديث الكشاف، لأنه الكشاف يعتني بأحاديث الفضائل وكذا، لكن الحافظ الزيلعي هو طبعا من المتأخر، يعتبر من طبقة ابن حجر وكذا وشيخه، يعني أبدع في هذا الكتاب أيما إبداع. أيضا كتاب حافظ بن كثير يعني عمدة في هذا الباب، لا سيما أنه ناقد وخبير، ويعتني يعني يطهر كتبه من الموضوعات، أن يعني بعض العلماء المصنفين مثل البيهقي، بالمناسبة البيهقي له جهد مشكور في شعب الإيمان في جمع فضائل القرآن، ويمتاز البيهقي بأنه اشترط ألا يخرج في كتبه كلها حديثا موضوعا، بحسب نقده طبعا، قد نتفق معه قد نختلف، لكن بحسب نقده لا يخرج حديثا موضوعا.
جميل. طيب دعنا دكتور أحمد عفوا في نهاية يعني في نهاية هذا الاتصال، كتاب المستغفر رحمه الله هل اشتمل على أحاديث موضوعة مكذوبة كثيرة؟
طبعا الوضع عند المحدثين على نوعين، منه وضع الإسناد، وهذا ما كثير من المتأخرين يتهمون به أن يضع إسنادا، ووضع المتون. هناك في كتاب الفضائل، في كتب الفضائل عامة لسيما المتأخرين من ابن أبي داود والطبقة التي بعده، كتب الفضائل تحتوي على النوعين، الأسانيد الموضوعة والمتون الموضوعة، ونجد هذا جليا طبعا الوضع بمعنى الاختلاق الكذب، يعني نحن اللي هو شر أنواع الضعيف، ونجد هذا جليا حينما نتصفح أي كتاب من هذه الكتب، كتاب المستغفري، كتاب لمحات الأنوار مثلا للغافقي وإلى آخره، سنجد ذلك جليا، ونجد الأحاديث الموضوعة ربما تصل أحيانا إلى ربع الكتاب، يعني ربع الكتاب قد يكون حديث موضوعة.
جميل جميل، فتح الله عليك دكتور أحمد، شاكرين ومقدرين هذا الاتصال، وأرجو إن شاء الله أن تكون ضيفا في إحدى حلقات هذا البرنامج مستقبلا إن شاء الله.
بارك الله فيكم، وشكر الله لكم ولضيفكم الكريم.
بارك الله فيكم الدكتور أحمد بن فارس السلوم، أستاذ مساعد بجامعة الملك فيصل، شكرا جزيلا لك. نعود دكتور عبد السلام إلى يعني حديثنا عن الوضع، وأنت قد عرفت وقلت إن الوضع في فضائل القرآن المقصود به الاختلاق والكذب، في وضع أحاديث في فضائل السور أو في فضائل الآيات. سؤال يا دكتور، سبب كثرة الوضع في فضائل القرآن الكريم، لماذا كثر الوضع؟ وبرأيك أنت يعني بحكم يعني دراستك لهذا الموضوع، كم نسبة أحاديث الموضوعة المختلقة نسبة إلى مجمل الأحاديث التي رويت في فضائل القرآن الكريم والسور بصفة عامة ولو بتقريب؟ يعني
قبل ذلك بالنسبة لكثرة الوضع، يعني أصلا باب الفضائل من الأبواب التي اتسع فيها الكذب والبهتان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نفس الفضائل، سواء فضائل الأعمال أو فضائل الأشخاص والأماكن، هذا باب اتسع فيه الكذب والاختلاق. ولذلك ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في لسان الميزان أن باب الفضائل من أودية الأحاديث الموضوعة والضعيفة.
أيوة.
وقال لا يحصى كم وضع مثلا الرافضة في فضائل علي رضي الله تعالى عنه. فأصلا باب الفضائل من الأبواب اللي اتسع فيها الكذب والبهتان، ومن ذلك فضائل القرآن. ولذلك نص كثير بعض العلماء على أن فضائل القرآن كثر فيها
الكذب والوضع والاختلاق.
ولذلك نجد المؤلفين في الموضوعات، طبعا المؤلفين في الموضوعات يبوبون كتبهم فخصوا لفضائل القرآن أبواب خاصة.
أيوة.
باب ما وضع في فضائل القرآن، مثل ابن الجوزي في الموضوعات، تبعه السيوطي وغيره، فخصوا لفضائل القرآن أبواب خاصة في ما وضع فيها. وهذا كله يؤكد أن الوضع في فضائل القرآن قد كثر وانتشر. يعني إذا أدركنا أن كل سورة قد وضع فيها حديث أو أحاديث، بل من العجيب أن بعض السور التي يعني اشتهر فضلها وصح، يعني مثل قل هو الله أحد، يعني من صح الأحاديث في فضائل القرآن ما جاء في فضل قل هو الله أحد.
جميل.
وبالمقابل هي من أكثر السور
التي وضع
فيها الأحاديث، حتى أني أحصيت فيها 30 حديث فقط في فضلي قل هو الله أحد. وأظن أن العدد يزيد على هذا بكثير.
مثل ماذا دكتور؟ يعني مثلا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا صحيح، لكن مثل ماذا الموضوع؟
يعني مثلا يقول لك من قرأها 10 مرات فله كذا وكذا. وممكن لو أراد واحد يقف على هذه الأحاديث في كتاب الخلال في فضائل سورة الأخلاص، طبعا الخلال التزم أنه يجمع بالإسناد، وهذه طريقة المحدثين قديما، وهي طريقة يرون أنها كافية.
أبو بكر الخلال ما غيره؟
أي نعم، أبو بكر الخلال يرون أنها كافية إذا أسندوا فقد أحالوك. ولذلك يهتم العلماء في ذلك الوقت بجمع الأحاديث في هذا الباب أو ذاك الباب أو غيره، فيجمعون ما يقفون عليه. وبما أنهم يخاطبون ناس يعني قد يكونوا متخصصين والإسناد موجود لديهم، يبقى الحكم للقارئ. وسوف يأتينا إن شاء الله لعل يأتي في ما طيب وضع في فضل قل هو الله.
طيب ألا يمكن دكتور يعني قضية يعني فيما أذكر ابن أبي عصمة عندما يعني جاء إلى الناس فوجد أن الناس قد انصرفوا في زمانه إلى المغازي ابن أبي إسحاق وأمثاله، يقول فرأيتهم تركوا القرآن الكريم وذهبوا يستمعون إلى المغازي والسير والقصص، فوضع لهم حديثا في فضائل سورة القرآن الكريم وأخذها سورة سورة، من قرأ سورة كذا من قرأ سورة كذا.
وهذا الأمر هو حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب اشتهر في فضل القرآن سورة سورة.
حدثنا عن هذا الحديث.
هذا الحديث طبعا من أشهر، إذا ذكرت الموضوعات في فضائل القرآن أول ما ينصرف ذهن المستمع إلى حديث
عن أبي بن كعب رضي الله عنه،
عن أبي بن كعب،
وهو كذب عليه،
وهو كذب، بل يعني أن الوضاعين حاولوا يحسنون من صورة هذا الحديث، فجعلوا ابن عباس يروي عن أبي.
أيوة.
وجعلوا أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يروي عن أبي، فوضعوا له عدة أسانيد تمويه وهو من أشهر. ولذلك هذا الحديث يكثر دورانه عند المحدثين والمصنفين في فضائل القرآن والمفسرين كذلك. ولذلك تجد المحدثين يذكرونه دائما فيما وضعه الزهاد، والذي ذكرت وهو نوح بن أبي مريم لعصمه هذا المشهور، هو من الزهاد العباد، وهو أحد الوضاعين لحديث أبي. طبعا اشترك في وضع هذا الحديث أكثر من شخص،
يعني عمل جماعي، هذا لجنة،
عمل جماعي
لجنة
لأنهم بعضهم يضع إسناد عن ابن عباس، وبعضهم يضع إسناد عن أبي أمامة عن أبي، وبعضهم يضع إسناد عن زر بن حبيش رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فكل يختلق له إسناد. لذلك لما سئل الإمام عبد الله بن المبارك من وضع هذا الحديث، قال أظن الزنادقة وضعته. والزنادقة قوم ما يعترفون
كثيرون يعني
لا، وهم ينكرون الشرائع، وهذا قد يثير يعني تساؤل لدى بعض الناس، يعني ما الحامل لهؤلاء الزنادقة انهم يرغبون الناس في القرآن؟ يعني مفترض ان من يتصف بهذه الصفة وهي الخروج عن الدين وإنكار الشرائع
يزهد الناس في القرآن،
يزهد، لكن السر في هذا أنهم يريدون إشاعة الكذب
وتلبيس الحق
بالباطل. لما يشيع الكذب ما يعرف الحق
من الباطل.
أيضا يريدون التنقيص بالدين وبالنبي صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الأشياء المختلقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء المجازفات والمبالغات. فنوح بن أبي مريم،
وهذا تصدق دكتور عبد السلام يقع فعلا. يعني أنا سئلت يوما سؤالا من أحدهم، اتصل علي وقال يعني حديث في فضل سورة ياسين، وجاءني بحديث غريب، يعني أنا أول مرة أسمع به معه، لكنه كان حديث مفبرك واضح عليه الفبركة. فقال هذا نوع من العبث، هل هذا يعقل أن الإسلام ويكون بهذه الصورة؟ فقلت له أنت جزاك الله خير حكمت بنفسك، يعني هذا الحديث وزخرفته ليست هي من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكذب المختلق على.
ولذلك ابن القيم لما ذكر أحد الأحاديث الموضوعة اللي فيها مبالغات بالثواب مثل فضائل القرآن، قال وواضح هذا الحديث لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون جاهل في غاية الجهل والحمق، وإما أنه زنديق أراد التنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة هذه المجازفات إليه. فالزنادقة يعني لهم هذا المغزى.
جميل.
هذا المغزى وهو القسم الثاني، وهم الزهاد، ومنهم نوح بن أبي مريم.
يعني نيته صالحة ويريد الخير من وضع الحديث، لكنه
ولذلك لما سئل نوح بن أبي مريم كيف وضعت هذا الحديث، قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت لهم هذا الحديث حسبة حتى أصرفهم إليه. ومن ذلك شيخ يعني بإحدى القرى العراق وصل إليه مؤمل ابن إسماعيل، وهذا يذكره أهل المصطلح الحديث، وصل إليه بعد جهد جهيد، فلما وصل إليه قال أين لك هذا الحديث اللي هو حديث أبي، من قال من قرأ كذا فله كذا، من قرأ كذا فله كذا. فقال إني رأيت الناس انصرفوا على القرآن فوضعت لهم هذا الحديث لينصرفوا إلى القرآن مرة أخرى. وهذا الصنف من الزهاد يعني ارتكبوا مثل هذه ممكن نسميها الحماقة، يعني لترغيب الناس في الخير، ولا يكون هذا هو الطريق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردتم نقرأ يعني بعض المقتطفات من
لعل هذا يكون دكتور بعد هذا الفاصل الذي لعلنا نعرض فيه سؤال الحلقة. أيها الأخوة المشاهدون، نعرض لكم سؤال هذه الحلقة ثم نعود لمواصلة حديثنا.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
من كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن.
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
من كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زلنا في هذا المجلس القرآني حول موضوع فضائل القرآن الكريم مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الجار الله، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود. لعلنا إن شاء الله نعيد السؤال، يبدو أن هناك خلل فني، نعيده بعد قليل. وأنت تحدث يا دكتور قبل قليل عن حديث أبي أو حديث ابن عباس عن أبي الذي وضعه ابن أبي عصمة، تذكرت أبياتا للحافظ العراقي في
عندما جاء يتحدث عن الموضوعات فقال شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. ثم قال نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. نعود دكتور سؤال، وهو يعني أنت ذكرت أن من الفئات التي قامت بوضع هذه الأحاديث الزهاد والزنادقة. يأتي سؤال وهذا من الأسئلة التي وردت في ملتقى أهل التفسير من الأخت أم عبد الله، وهو هل يمكن تعداد السور التي ورد لها فضل صحيح؟ هل يمكن هذا؟
طبعا العلماء لما تعرضوا لفضائل السور يعني كانوا طرفان ووسط، طرف قلل السور التي صح فيها فضل، يعني مثل ابن العربي وأشرنا إليه لم يذكر إلا 5 سور.
أيوة.
وقال باقي السور لم يصح فيها فضل. ومنهم أيضا الموصلي صاحب المغني عن الحفظ والكتاب،
نعم،
ومتخصص في ما لم يصح في حديث في هذا الباب، ذكر أن الأحاديث اللي صحت في فضائل السور 7 سور فقط صحت فيها حديث.
هذا تعتبره من المتشددين أنت، مقلين يعني؟
يعني مقل. إيه مقل. ابن القيم في المنار المنيف زاد على الموصلي 3 سور، يعني أصبحت عنده 10.
أيوة.
أصبحت عنده 10 سور
صح في فضائلها أحاديث
وما عداها لم يصح. لكن لما نتأمل في مفهوم فضائل القرآن اللي أشرنا إليه في أول الحلقة نجد مثل ابن القيم والموصلي وأيضا أبو بكر بن العربي يريدون النوع الثاني من فضائل القرآن، لأن حنا ذكرنا لما ذكرنا مفهوم فضائل القرآن قلنا النوع الأول هو بيان المزية والشرف،
نعم،
النوع الثاني ذكر الأجر سواء كان أجر دنيوي أو أخروي. هؤلاء اللي ذكروا أحاديث قليلة في فضائل السور أو ذكروا سور قليلة يريدون النوع الثاني
اللي هو لها أجر دنيوي أو أخروي.
أخروي، من قرأ كذا فله كذا. ليه؟ لأنهم ذكروا هذا الشيء في مقابل حديث أبي اللي ذكر فيه جميع سور القرآن، من قرأ كذا فله كذا، من قرأ كذا فله كذا. يؤكد ذلك أن الموصلي وابن القيم رحمهم الله لم يذكر سورة الفتح، والبخاري
ذكرها
وبوب لها، قال باب فضل سورة الفتح، وذكر فيها حديث ابن عمر المشهور في قصة الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه ولما أتاه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومع ذلك لم يذكر ابن القيم ولا الموصلي هذه السورة من ضمن السور. لما تتأمل حديث عمر ما فيها أجر إنما فيها بيان
مزيتها وشرفها،
شرفها وفضلها. مثلا عندك الموصل لم يذكر سورة الكافرون، لم يذكر فضل سورة الكافرون. لكن لما نتأمل في الأحاديث اللي وردت في سورة الكافرون، مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الوتر، كان يقرأها في سنة المغرب،
ركعتي الطواف،
مواظبة على قراءتها، يدل على أن لها مزية وشرف. وممكن بعض العلماء يستنبط من هذه فضيلة.
صحيح.
فلذلك يعني حتى نعتذر عن هؤلاء اللي قللوا السور التي صح فيها
الفضل. نشير إلى أنهم يقصدون بها هذا النوع الثاني.
النوع الثاني وهو أنه المراد الثواب الدنيوي أو الأخروي. من قرأ كذا ويؤكد ذلك أن ابن القيم قال لم يصح في فضائل السور إلا كذا وكذا، قال وما عدا ذلك أو ما يذكر بعد من قرأ كذا فله كذا فضعيف أو موضوع.
جميل جميل.
وهذا يؤكد هذا الأمر. الطرف الثاني المقابل اللي توسعوا في فضائل السور فلم يتركوا أي سورة من سور القرآن إلا وذكروا لها فضيلة، وعمدتهم في ذلك حديث أبي المختلق.
طيب دعنا دكتور عبد السلام نأخذ نماذج على هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة، يعني حتى ينتبه الإخوة المشاهدون لها ويشوفون أيضا كيف يضع الوضاعون مثل هذه الأحاديث المكذوبة.
طيب يعني نأخذ أشهرها وهو حديث
أبي
بن كعب. أيوة. رضي الله تعالى
ماذا يقول الحديث؟
نعم.
طبعا هو حديث باطل، طبعا
باطل موضوع، ولابد ينتبه القارئ أن الوضاعين أيضا ينتبه المشاهد أن الوضاعين طعموا هذا الحديث متون صحيحة.
أي
يعني لما جاء مثلا إلى سورة الصمد وضع فيها حديث أبي سعيد الخدري أنها تعدل
ثلث القرآن.
لما جاء سورة البقرة كما هو أمامي قال يا أبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يا أبي مر المسلمين أن يتعلموا سورة البقرة فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.
هذا صحيح؟
هذا صحيح. نعم. وارد في صحيح مسلم.
نعم صحيح.
قلت يا رسول الله وما البطلة؟ قال السحرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يأتي
أيوة الشغل
الوضع.
نعم.
من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماما على جسر جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النساء
أمانا، يمكن أمانا يا شيخ،
إيه أمانا على أيوة جسر جهنم.
أيوة جميل. كان سمعت تقول إماما أو
لا أمانا.
جميل.
أمانا
جميل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النساء أعطي من الأجر كأنما تصدق على كل من يرث ميراثا، وكان له من الأجر بقدر من اشترى محررا فأعتقه وبرئ من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز الله عنهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات بعدد كل يهودي ونصراني تنفس في الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة شيعها 70,000 ملك. طبعا هذا ورد فيها حديث في سندها مقال لكنها لا تصل إلى درجة الوضع.
نعم نعم.
قال لهم زجل بالتسبيح والتحميد من قرأ سورة، هنا يأتي الوضع، من قرأ سورة الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك 70,000 ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوما وليلة.
سلام.
يعني يستمرون بالاستغفار له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه يوم القيامة وبين إبليس لعنه الله سترا، وكان آدم صلوات الله عليه شفيعا له يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة شاهد أنه برئ من النفاق وأعطي من الأجر 10 حسنات بعدد كل منافق ومنافقة. تلاحظ هنا لأن براءة
موضوعة في المنافقين وبعدين جمعها مع بعض ثنتين يعني.
نعم. فهم يتخذون هذا الأسلوب، يعني يأخذ موضوع السورة ويطعم فيه هذه. وكان العرش وحملة العرش يستغفرون له أيام حياته في الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة يونس أعطي 10 حسنات بعدد من كذب بيونس وصدقه وبعدد من غرق مع فرعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة هود أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وبهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى صلوات الله عليهم، وكان يوم القيامة إن شاء الله من الشهداء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما امرئ مسلم تعلم سورة يوسف وعلمها ما ملكت يمينه وأهله هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلما، لأن السورة في هذا الموضوع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الرعد كان له من الأجر بوزن كل سحاب مضى وكل سحاب يكون 10 حسنات وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله. تريد نستمر ولا؟
يعني يبدو لي أنه يعني على هذا المنوال.
ولذلك العلماء لما ذكروا مثل هذا قالوا لا يمكن يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح والله صحيح.
لأن كلام ركيك.
صحيح.
اللفظ ركيك المعنى، ولذلك يصفه ابن الجوزي في الموضوعات بأنه في نهاية البرودة. لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
فتجد
لكن واضح فيه الاجتهاد أنه يعني زاهد أحمق. يعني يريد أن يصل إلى خير ولكنه يعني
سلك الطريق الخاطئ.
أستاذ لك دكتور عبد السلام، نعيد السؤال للإخوة المشاهدين، نشاهد السؤال هذه الحلقة ثم نكمل حديثنا مع الدكتور عبد السلام إن شاء الله.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
سؤال الحلقة. ورد حديث طويل عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل سور القرآن الكريم، فما رأي العلماء فيه؟ لاستقبال أجوبة المسابقة عبر الطرق التالية: أرسل الإجابة برسالة نصية على الرقم 0533-200-575 أو على بريد البرنامج اضواء@تفسير.net. يحصل الفائز على نسخة من كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولازال حديثنا عن فضائل القرآن الكريم مع ضيفنا الدكتور عبد السلام الجار الله. هنا دكتور عبد السلام، إحدى الأخوات تسأل في ملتقى أهل التفسير وتقول: قراءة سورة الزلزلة عند مخاض المرأة، وأن ذلك ثابت بالتجربة وإن لم يثبت بالدليل، فما معنى هذا الكلام؟ أيضا الدعاء بآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لمن تريد الزواج، يعني لم تتزوج، فهل يصح هذا التخصيص بهذه الآية مثلا؟ قراءة آية ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يقرأها الإنسان إذا ضاع منه شيء. فيعني مثل هذه الأحاديث والآثار، وهي تقول أنها منتشرة على الإنترنت بكثرة، كيف يمكن التعامل معها، وما هو يعني الرأي أو المنهج الصحيح في التعامل معها؟
يعني هذه الأمثلة اللي ذكرتها الأخت هذه اللي يطلق عليها العلماء خواص القرآن.
أيوة.
وهي تدخل في باب الرقية، قد تدخل في باب الرقية بالقرآن، والرقية بالقرآن وردت كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن تخصيص هذه الآيات أو استحبابها أو الجزم بأنها تفعل هذا الشيء في هذا الشيء، هذا يحتاج إلى دليل.
أيوة.
لكن لو إنسان جربها وحصل معه، يعني هو من باب الرقية، وقد يكون هناك أسباب أخرى يعني اقترنت مع قراءة هذه الآية
فحدث هذا الأثر.
نعم، يعني مثل إخلاصه، إقباله على الله، قوة تضرعه، قوة توكله، لا نغفل هذه الأسباب. فاجتمع معها ذكر اضطرار إلى الله، اجتمع معها هذه الآية والقرآن كله شفاء وبركة وخير إذا قرأ الإنسان، فحصل له مقصوده. لكن أن يخصصه وينشر على أنه
يعني مضطرد ومضطرد،
يستحب أن يقال في هذا، هذا يحتاج إلى دليل.
جميل.
يحتاج إلى دليل.
طيب، هل هناك أمثلة أشنع من هذا المثال يا دكتور؟
نعم، السلام. حقيقة كتاب الغافقي وهو مطبوع في 3 مجلدات مليء بالمجازفات،
لمحات الأنوار،
وهو في فضائل القرآن، وهذا الكتاب جمع الغث
وتحقيق الدكتور رفعت فوزي. نعم. عبد المطلب. 3 مجلدات
وهو كتاب جامع، طبعا غير مسند، لكنه يعزو إلى الكتب المسندة، وهذا ما يجدي شيء يعني في الأحاديث الموضوعة، ولعلنا نشير إليه، لكنه مليء ب هذه المجازفات. وأكتفي بمثال واحد.
أيوة.
حيث إنه أورد صلاة تصلى وهي 4 ركعات، وهذه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في كل ركعة، وهذا الشاهد أن في فضائل القرآن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الأربع، يقول
قل.
نعم. و10 مرات، وإذا سلم استغفر الله 70 مرة، ثم شرع هذا الحديث المكذوب في ذكر ثواب هذه الصلاة، فقال: ما من عبد يصلي هذه الصلاة إلا رفع الله عنه شر أهل الدنيا والآخرة والجن والإنس وشر كل سلطان جائر وشيطان مارد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو كان مصلي هذه الصلاة عاقا لوالديه إلا غفر الله ذنوبه.
الله.
مع عقوق الوالدين من الكبائر التي تحتاج توبة خاصة.
نعم.
وقضى له 70 حاجة من حوائج الدنيا و70 حاجة من حوائج الآخرة، وإن الليل والنهار 24 ساعة يعتق بكل ساعة من ذلك اليوم الليلة لكرامته على الله 70,000 من الموحدين ممن قد استوجب النار. ولو كلم هنا يعني من الشناعة، ولو كلم أهل القبور لأجابوه لكرامته على الله تعالى.
واو.
ثم يسير إلى أن قال: ويعطى بعدما يصلي هذه الصلاة بكل قطرة تنزل من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة وعدد كل نبات في الأرض حسنة، ويعطى من الثواب ثواب إبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمن، وعيسى روح الله، ويحيى محب الله، إلى أن قال: والذي بعثني بالحق إنه إذا صلى هذه الصلاة وقرأ هذه القراءة إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى خلقه، يعني مصلي هذا 73 مرة وهو أول من ينظر الله إليه. هذا موجود في كتاب مطبوع متداول، وإن كان المحقق نبه عليه إلى وضع. ولذلك ابن القيم لما يقول أعطي ثواب إبراهيم، الله، ثواب موسى وعيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام، ابن القيم ساق حديث في من صلى صلاة أعطي ثواب 70 نبي، علق ابن القيم يعطى ثواب 70 نبيا، قال: وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح لم يعطى ثواب نبي واحد، فكيف يعطى ثواب 70 نبي؟
الله أكبر، سبحان
الله. وإن أردتم مزيد
العجيب لا، لعل هذا نكتفي بهذا حتى لا نضيق علينا الوقت، لكن يعني لعل المشكلة دكتور عبد السلام أن مثل هذه الأحاديث المكذوبة تستهوي الناس، وكم من واحد يسأل عن مثل هذه الأحاديث، فإذا سألته هل تعرف حديث إنما الأعمال بالنيات؟ قال لا. وأحاديث مشهورة في الإسلام في الصحيحين لا يعرفها، ولكن يذهب ويترك كل هذا الصحيح ويذهب إلى مثل هذه المكذوبات
لغرابتها.
أيوة، أستاذنك نأخذ فقرة جديدة الدراسات القرآنية مع أخينا العزيز الأستاذ فهد الجري. أستاذ فهد، السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساك.
حياكم الله يا شيخنا، حيا أهلا والله.
اليوم هل تحتاج إلى وقت طويل ولا تختصر في 5 دقائق يا شيخ فهد؟
لا، سنختصر في 5 دقائق، وإن كانت الغلة وافرة اليوم عندنا أكثر من 15
كتاب. طيب أجل، يلا، حتى بقي معنا عدد من المحاور المهمة مع الشيخ عبد السلام.
نعم،
فتفضل حضرتك.
لكن أحيي الدكتور عبد السلام وفقه الله.
الله يحييك.
أهلا وسهلا.
لو ترفعون الصوت لنا يا شباب، ما نسمع في الاستوديو.
الكتاب الأول يا شيخ عبد الرحمن،
تفضل،
هو تفسير القاضي عياض، وهو جزء من مشروع تفسير القاضي عياض الدكتور محمد مجلي ربابعة. صدر منه كتاب الأول عام 2010 بعنوان جهود القاضي عياض في التفسير، وهو رسالته للدكتوراه، وفيه دراسة لمنهج القاضي عياض في التفسير. ثم صدر الكتاب الثاني بعنوان غريب القرآن للقاضي عياض. ثم صدر هذا الكتاب وهو تفسير القاضي عياض هذا العام، ومنهج المؤلف فيه هو ذكر نصوص القاضي مرتبة على نحو ورودها في القرآن، ثم الإشارة نهاية كل نص إلى المرجع الذي أخذ منه، وعدم إضافة أي تعليق أو تحشية خشية التطويل. وبالمناسبة التفاسير التي لم يؤلفها يعني مؤلفوها ابتداء، يعني مثل جمع تفسير القاضي عياض وغيره من العلماء الذين لم يؤلفوا التفسير، تجد يعني أن فيها تجوز يعني وإدخال أشياء ليست من صلب التفسير، ولكنها تعتبر جهود يعني نافعة مباركة في هذا. الكتاب الثاني وهو سلسلة من الأصدارات أصدرها مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، والكتاب الأول فيها الميسر في علم التجويد لأستاذنا الدكتور غانم قدوري الحمد، والهدف المرجو من تأليفه هو تيسير تعليم أحكام التجويد وتعلمها، وذلك بالاستناد إلى مصادر علم التجويد الأولى، وهو يعرف علم التجويد ويذكر مبادئه ويبين كيفية نطق الأصوات اللغوية وخصائصها وعمل أعضاء آلة النطق ومخارج الحروف وصفاتها، ثم يبين أحكام تجويد الحروف الصوتية، الترقيم والتفخيم والإدغام وأنواعه وأحكام المد والقصر، ويختم ببيان مكملات القراءة المجودة وهي أحكام الوقف والابتداء وما يتعلق بذلك من مسار رسم المصحف. الكتاب الثالث الميسر في علم رسم المصحف وضبطه للدكتور غانم الحمد، وتحدث في الفصل الأول عن تعريف علم رسم المصحف وفائدته، وبيان أصول رسم المصحف التاريخية والأسس التي استند إليها الصحابة رضي الله عنهم في تدوين القرآن الكريم في المصاحف. وتضمن الفصل الثاني تعريفا بمصادر دراسة رسم المصحف من المصاحف القديمة المخطوطة والمؤلفات المتخصصة، وعرض الفصل الثالث خصائص الرسم العثماني 5 من الحذف والزيادة والبدل والهمز والفصل والوصل، وفي ختم في الفصل السادس بتعريف بعلم الضبط في نشأته الأولى وأهم العلامات المستعملة في ضبط المصاحف، مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من عدد من المصاحف المخطوطة. الكتاب الرابع هو الميسر في علم عد الآية للدكتور أحمد خالد سكري، وكتاب الخامس وأختم به آيات الرفعة في القرآن الكريم دراسة موضوعية للدكتور عبد القدوس السامي الرائي، وقسم الكتاب إلى خمسة أبواب. الفصل الأول مفهوم الرفعة في اللغة والاصطلاح وأنواعها، والفصل الثاني رفعة الله سبحانه وتعالى، والفصل الثالث الآيات المتعلقة برفعة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وبقية الإنس. يعني هذا ما يتعلق يا شيخنا
الجديد
بالإصدارات بشكل يعني مقتضب.
جزاك الله خيرا يا
وفقكم الله يا شيخ عبد الرحمن.
شكرا جزيلا للشيخ فهد الجريوي عضو ملتقى أهل التفسير على هذه الفقرة الممتعة. ومن أراد التوسع في التعريف بهذه الكتب والإصدارات التي ذكرها الشيخ فهد الجريوي وغيرها فليرجع إلى ملتقى أهل التفسير في زاوية صدر حديثا في الدراسات القرآنية. نعود يا دكتور عبد السلام إلى موضوعنا، وبقي معنا ثلاث محاور أريد أن نتناقش فيها، وهي طرق معرفة الموضوعات في فضائل القرآن. قد يسأل سائل ويقول أنتم ذكرتم أحاديث أو يعني مرويات في فضائل القرآن وهناك تقولون أشياء صحيحة، كيف أميز أنا بين الصحيح وبين الموضوع المكذوب في هذا الموضوع؟
بالنسبة لطرق
معرفة الحديث الموضوع، نعم. يعني
العلماء لما يذكرون الطرق يذكرون أشياء تفصيلية وأشياء عامة، يعني من الأشياء العامة وهذه قد تنفع مع المتخصصين، وهي وجود علامات وأمارات في الحديث.
أيوة،
مثل ما يذكر العلماء اشتمال على
المبالغات
والمجازفات، وذكرنا
ركاكة ألفاظه زي قبل شوية،
نعم ذكرنا من هذه، أو أن يضع لك حديث في ثواب الأنبياء، من قرأ آية كان له مثل ثواب إبراهيم
وموسى
عليهم السلام، وهذه يعني
مجازفة، يعني عمل قليل ويعطى عليه هذا،
وهذه ينبغي أن يدركها المسلم، يعني يكون عنده
تمييز
يتثبت ويسأل عنه. يعني كون الله جل وعلا يثيب على العمل القليل بثواب كبير هذا ما في مشكلة، يعني صح. مثل قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن، لكنها لا تصل إلى هذا الحد من المجازفات وتعديد، يعني مثل الحديث اللي قرأناه قبل قليل من كتاب اللمحات الأنوار، يبدأ يعدد وألف كذا وألف كذا وألف كذا وثواب إبراهيم، فيبدأ يستمر في التعديد، هذا كله يعطي أمارة على أن
مكذوب،
على أنه مكذوب مخترق. النوع الثاني وهو الطريق التفصيلي لمعرفة الموضوعات، فمثلا الرجوع إلى كتب الموضوعات، وهذه كتب الموضوعات أفردت لفضائل القرآن.
مثل ماذا دكتور؟
مثل موضوعات لابن الجوزي.
الموضوعات،
إيه نعم، الموضوعات لابن الجوزي عقد في أول كتابه، طبعا مو في أوله لكن في أوائل الكتاب، باب خاص بفضائل القرآن، ما وضعه الوضاعون
في هذا
في فضائل القرآن، مثل كتاب اللآلي المصنوعة وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة.
اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ولا للسيوطي، نعم،
والفوائد المجموعة للشوكاني
أيضا،
هذا عقد باب لفضائل القرآن، وتنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق الكناني أيضا، نعم، عقد باب في فضائل القرآن.
جميل،
فهذه ممكن
يستفاد منها
في هذا الباب.
جميل، إذن هذه طرق معرفته. طيب الآن السيوطي، عفوا، الزمخشري في كتابه الكشاف، الثعلبي في كتابه الكشف والبيان وهي من كتب التفسير المشهورة، النقاش أيضا، كثير من هؤلاء المفسرين المشهورين للأسف يعني شانوا كتبهم في التفسير، وكانت من عيوبهم التي أخذت عليهم أنهم أوردوا حديث أبي بن كعب هذا في فضائل سور القرآن الكريم، مفرقوه، بعضهم فرقه في السور وبعضهم وضعه في موضع واحد. يعني حكم رواية هذه الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير ما حكمها دكتور؟
لا شك أن بالنسبة لاختلاق الحديث هذا أمر متفق أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وبعض العلماء قال إذا تعمد يعني يصل به إلى حد الكفر.
من كذب علي، نعم،
لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النقطة الثانية وهي التي سألتم عنها وهي رواية هذه الأحاديث، وهذا لا يخلو،
وتناقلها بالجوال يا دكتور وبالإيميل،
نعم، هذا كله لا يجوز. وقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحة وهو حديث صحيح أن من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يعلم أنه كذب، فهو أحد الكاذبين.
الله،
ولذلك نص العلماء أنه لا يجوز رواية هذه الأحاديث إلا لبيان وضعها والتحذير منها.
حلو،
ولا يكتفى بالإسناد، يعني طريقة المتقدمين مثل ما ذكرت الثعلبي والواحدي وابن مردوية كانوا يريدون هذه الأحاديث بأسانيده، ومع ذلك لم يعفيهم العلماء،
صح،
وقالوا إنهم أخطأوا حيث لم يبينوا حالها. هذه الطريقة في روايتها بالإسناد أتى من بعدهم وثق بهم فجرد هذه يعني مثل ما فعل الزمخشري وتبعه البيضاوي وأبو السعود في حديث أبي، أخذوا هذه الأحاديث من الثعلبي وغيره وجردوها من الأسانيد ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم.
جميل.
وهذا أشد خطأ وأقبح من أولئك الذين أسندوا. يبقى الذي يرويها وهو جاهل بحالها، هذا يعتبر مخطئ لكنه أخف خطأ. في صنف من المفسرين وبعض العلماء يروونها بصيغة التمريض، يقول إذا رويتها بصيغة التمريض يعني بيّنت إن حالها ضعيف. يقول له من يدرك هذه الصيغة؟ يعني روية من يدرك أنها صيغة تمريض؟
صح، قليل من يدرك. صح،
يعرفها إلا المتخصص.
طيب
قد يسأل ثم إن صيغة صيغة التمريض هذه ما تستخدم مع الموضوع، ما يكفي، يستخدمها العلماء مع الحديث الضعيف.
أي.
ويكون فيها إعفاء لمن روى الحديث الضعيف بصيغة التمريض، أما الحديث الموضوع لابد يبين
أنه موضوع ونص. وهذا يعني لعله يجيب الدكتور على سؤال هنا في تويتر، يقول لماذا لا نعامل أحاديث فضائل القرآن الضعيفة كما نعامل أحاديث الفضائل الأخرى بالشروط التي ذكرها المحدثون؟ لعله يقصد يعني أن العلماء يعني يتساهلون في رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم. وكذا، هل ينطبق هذا على القرآن؟
لا، هم فقط في الحديث الضعيف، وهذه مسألة مختلف فيها.
نعم،
يعني المتقدمون من المحدثين ما يقبلون حتى رواية الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال مثل البخاري ومسلم، لكن متأخرون مثل ابن حجر وغيره قالوا يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط أن يكون مندرج تحت أصل عام.
جميل.
يعني مثل فضائل القرآن ورد فيها حديث في فضل القرآن، فالأصل موجود. ثانيا ألا يكون الضعف شديد. ثالثا ألا يعتقد ثبوته أو يعتقد استحبابه، وإنما يروي من باب الاحتياط فقط. ففي هذه الحالة يكون الحديث الضعيف يجوز روايته في فضائل الأعمال فقط. وعلى هذا تروى مقولة الإمام أحمد المشهورة أنه إذا روينا في الحلال والحرام
تساهل أو تشددنا
في الأسانيد، وإذا روينا في فضائل الأعمال وما لا يثبت حكما تساهلنا في الأسانيد. أما الموضوع فلم يقل أحد أنه في فضائل الأعمال، ذكر بعض العلماء اعتذار عن الثعلبي وغيره ممن يروي الأحاديث الموضوع، لكنهم لم يوافقوا على هذا الشيء.
صحيح،
على
يعني
هذا
الشيء غير مقبول، عذر غير مقبول. لعلنا نتوقف عند هذا دكتور، في الوقت أدركنا، ونستأذنك في اختيار الفائزين في حلقات السؤال الماضي والسؤال الذي قبله في سؤال المسابقة. ولعلي أبدأ بالحلقة الرابعة دكتور. هنا الفائز هنا أظن أنا الحقيقة نسيت الأسئلة أستاذ عدنان، لعل السؤال الأول الرابع كان أذكر اثنين من كتاب الوحي. نعم، أذكر اثنين من كتاب الوحي، وطبعا كتاب الوحي بلغوا أكثر من 40 كاتبا. نعم أذكر اثنين من كتاب الوحي، منهم معاوية بن أبي سفيان وأبي بن كعب زيد بن ثابت وعدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الفائز بسؤال الحلقة الرابعة الأستاذ مختار إبراهيم من الرياض. الأستاذ مختار إبراهيم من الرياض هو الذي فاز في حلقة السؤال الرابع. لعلك دكتور عبد السلام تتكرم تختار الفائز في السؤال الخامس. نعم كان السؤال هو أثر يدل على مشاهدة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، وكان طبعا حديث الحارث بن هشام
هذا اللي معي.
نعم اللي عندك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه الوحي وفي سفر، وعمر بن الخطاب كان موجود، والحارث بن هشام شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. من هو الفائز يا دكتور عبد السلام؟
الفائز هو الأخ ماجد الخالدي من الرياض.
ماجد الخالدي من الرياض، خلها ثابتة حتى تظهر على الشاشة. أيوة ماجد الخالدي، شكرا لك يا دكتور عبد السلام. لعلنا نختم دكتور، كم بقي معنا يا أستاذ عدنان؟ دقيقة أو ربما أقل. كلمة تختم بها يا دكتور عبد السلام في موضوع الآثار السيئة للأحاديث الموضوع في نصف دقيقة.
يعني من أبرز الآثار السيئة أن جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة هذه الأحاديث، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعظم ويوقر، وما ينسب إليه إلا ما هو ثابت وصحيح.
جميل جدا.
وكون هذه الأحاديث تتداول في الكتب وفي رسائل الجوال هذا في إشاعة
وهو محرم
النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الأحاديث إذا انتشرت تزاحم الأحاديث الصحيحة. حتى وجدنا بعض المفسرين ترك فضائل سورة البقرة وأتى بأحاديث موضوع أن البقرة لو تمت 300 آية لتكلمت مع الناس.
الله أكبر.
مع أن هذا كل إنسان يدرك أنه لا يمكن أن يصدر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يمكن أن نقول دكتور أن نشر الفضائل الصحيحة في البخاري وفي المسلم وفي غيرهما أنه يقضي على مثل هذه
الأحاديث؟ نعم، هذا من أهم سبل مقاومة الحديث الموضوع.
جميل جدا. جميل. لعل نكتفي بهذا، ونشكرك دكتور عبد السلام. وكتاب فضائل القرآن اللي ترونه على الشاشة أيها الإخوة هو من تأليف أخي الدكتور عبد السلام بن صالح الجار الله، فضائل القرآن الكريم، دراسة تأصيلية قيمة، وهي مطبوعة في المكتبة التدمرية من إصدارات يبدو لي هل الجمعية ساعدت في نشره، الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن صالح الجار الله، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود، على ما تفضل به ومن الإثراء. قد استفدت كثيرا من هذه الحلقة دكتور عبد السلام، جزاك الله خيرا. كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأشكر الإخوة في فريق الإعداد، وأشكر الأخت حفصة اسكندراني على تلخيصها، لكنه تلخيص طويل الوقت ضاق، لكن لعلك تنشرينه في ملتقى للتفسير، جزاك الله خيرا. وجزاكم الله خيرا جميعا كل من أعد وساعد وكان معي في فريق هذا البرنامج، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.